بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هقرأ لكم قصة حصلت في العهد القديم، كلها معروفة ليكم لكن فيها درس حلو لحياتنا وخدمتنا. هي قصة حرب عماليق، وردت في سفر الخروج إصحاح 17. بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر عبروا البحر، جم إلى منطقة ما فيهاش مية، فصرخوا ربنا وقالوا إزاي تخرجنا من أرض مصر وبعدين نموت بالعطش. فربنا قال لموسى اضرب الصخرة فطلعت مية، ارتووا بها. بعدها على طول نفس الإصحاح أتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم. الصخرة اللي ضربت اسمها صخرة ايه؟ حريب، صخرة حريب. والمنطقة اللي كانوا فيها اسمها رفيديم. والمعجزة معجزة باهرة، لان بيقدر مفسره الكتاب المقدس ان عدد الشعب الخارج من مصر كان حوالي 2.5 مليون. فلما يكون 2.5 مليون وعطشانين، كمية المية اللي ترويها وتفيض شكلها ايه؟ وبعدين لما تخرج من صخرة نهر مية، وبولس الرسول قال الصخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح، فالمعجزة كانت باهرة جدا. وطبعا بالمنظور المسياني الصخرة هي المسيح، والعصاية اللي ضربت بها الصخرة هي الصليب، والنهر اللي خرج من الصخرة يرمز إلى الخلاص المتدفق من صليب ربنا يسوع المسيح. المعجزة دي مفروض أن الناس تعيش بقى في جو مليان بالفرح والنصرة والبهجة، لكن الشيطان ما بيهونش عليه أن يشوفنا مبسوطين. أتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم، بعد على طول ما شرب المية لقوا في حرب. وده اللي بيحصل معانا، خلي بالكم أن الشيطان دايما يحاربنا في أقدس الأماكن، الأماكن اللي فيها خبرات روحية، وفي أقدس الأوقات، وفي أحسن الظروف النفسية، وفي بهجة فرحتنا بالخدمة أو بعمل ربنا بيتمجد فيه. فما تستغربوش لما تكونوا مبسوطين من خدمة ويجي الشيطان يعكنن علينا. عايزكم تستغربوا من العكس، لو ما فيش شيطان بيحارب الواحد يقلق يقول هو في ايه؟ هو أنا اليومين دول انحرفت ولا إيه؟ الشيطان ساكت ليه؟ همدان ليه؟ حاجة من اتنين، إما أنا غلط فالشيطان قاعد مبسوط أن أنا ماشي غلط مش بيحاربني، أو الشيطان بيرقد لي. عارفين إيه بيرقد لي؟ يعني قاعد يخطط لي خطة كده. فربنا يستر. فوجود الحرب برهان المسيرة الصادقة السليمة، لأن الشيطان اسمه عدو الايه؟ الخير. فأي خير يتعمل الشيطان يزعل، ما يبقاش مبسوط. وهنا الآية تقول أتى عماليق وحارب إسرائيل، يعني مش إسرائيل هم اللي راحوا حاربوه، ده هو اللي جه هجم عليه. ودي منهج الشيطان في الهجوم على الناس. فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا اقف انا على رأس التلة وعصى الله في يدي. انا هعمل حوار مع موسى النبي، اقول له انت ليه قلت ليشوع ينتخب رجالا وينزل يحارب؟ يقول لي علشان في ناس هجم علينا. أقول له مش بترن في ودانك الآية اللي بتقول الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون؟ مش لسه ربنا قال الآية دي قبل عبور البحر في الإصحاح رقم 14؟ قال لهم كده في الإصحاح 14، قال موسى للشعب لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. قفوا ما تعملوش حاجة، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. يقول في الحقيقة بترني في وداني كلمة الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، بس في أوامر من ربنا إن احنا نعمل جيش ونحارب. أقوله طب سيبني بقى أتكلم مع ربنا، يا رب انت ايه بتغير طريقتك؟ مش انت قلت لنا هتحارب عننا واحنا ما نعملش حاجة؟ ليه المرة دي قلت اعملوا جيش وانزل حارب؟ لاحظوا بعض الناس يتمسكون بأحد الآيات ويتغافلون عن الأخرى. ربنا اللي قال هيقاتل عنكم هو اللي قال اعمل جيش وانزل الحرب. ايه بقى الفرق بين الموقفين؟ الموقف الأولاني كانوا قدام البحر في مفروض عبور، وكان فرعون وجنوده جايين وراهم، والشعب لا يستطيع أن يحارب، واللي مطلوب شيء فوق طاقة الإنسان، وربنا عايز يتمجد، فقال لهم ما تعملوش حاجة المرة دي، أنا اللي هعمل كل حاجة. فاستطاع الله بيد موسى أن يشق البحر ويعدي الشعب فيه. انتوا عارفين كويس جدا أن عبور البحر كان رمزا للإيه؟ معمودية. دي مين قالها؟ بولس في كورنثوس الأولى إصحاح 10، أن عبور البحر معمودية. المعمودية نعمة خالصة مفيش دور للإنسان فيها، عشان كده ربنا قال لا ما تعملش حاجة، أنا اللي هعمل كل حاجة. تغطيس الإنسان في المية بيعطيه نعم فائقة جدا، التبني لله الآب، الطبيعة الجديدة، العضوية في جسد المسيح، الإنسان الجديد عكس الإنسان العتيق، يتفتح باب ملكوت السماوات ويعطى للإنسان فرصة أن يسكن فيه الروح القدس. كل ده بناخده في المعمودية. النعمة العظيمة اللي بناخدها دي الدور الإنساني اللي فيها نحن نتغطس، فلذلك المعمودية هي نعمة خالصة ما فيهاش دور للإنسان، وده السبب من الأسباب اللي بتخلي كنيستنا لا تمنع المعمودية عن الأطفال. دي نعمة أمنعها زي أمنع النعمة عن طفل بأي سلطان. طيب بعد ما خدنا المعمودية وعدينا سكننا في الأرض اللي هي فيها الجهاد الروحي، ربنا يقول يلا اعمل جيش وحارب. ده بقى الأولانية ترمز للمعمودية، والتانية ترمز إلى الجهاد الروحي والحرب. الله أحيانا يعمل أشياء بدون الإنسان علشان الإنسان ما يعرفش يعملها. أقول لكم أمثلة. الخليقة الله خلق لوحده، لكن خلي بالكم الله أعطى للإنسان سلطان أنه يطور في الخليقة ويعمل الحضارة عشان الإنسان هيقدر يعمل كده. النهاردة أي واحد بيفكر ممكن يعمل حاجات حلوة، بس لما بيجي يعمل حاجات حلوة أول حاجة يفكر فيها المواد الخام. ممكن واحد يعمل حاجات حلوة من العدم؟ مش في إمكان. فأقول له رب اخلق لي وأنا أعمل. ففي حاجة احنا ما نقدرش عليها، الخليق الله يعملها. في حاجة زي ما قال بولس الرسول أنا غرست وأبولس إيه سقى. والله ليه الله اللي بيتولى التنمية دي؟ لأنه ما حدش يعرف يعملها. مين في يقدر ينمي نبات أو يعمل شعرة واحدة من في راسه بيضة أو سودة؟ ففي أشياء الله يتولى عملها لوحده. الخلاص بنقول في القداس لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي ولا رئيس أباء ائتمنته على خلاصنا. كلمة ائتمنته مش معناها أن هؤلاء الفئات الملائكة والرؤساء والأنبياء مش أمناء، ولكن معناها غير أكفاء ما يقدروش. الله لا يأتمنهم على أنهم يقوموا بحاجة ما يقدروش عليها، ولذلك تمم الفداء بنفسه. وفي هذا الأمر جاءت النبوة تقول دست المعصرة إيه؟ وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد. في أمور تلقى بكاملها على الله، مثل الخلق ومثل الفداء، وأيضا الحياة. يعني النهاردة ممكن العلماء يخلقوا خلية، بس كلمة يخلقوا دي حتى علميا مش مظبوطة، لأن التخليق معناها من العدم، لكن هو بيجيب مواد أولية يعمل منها خلية، لكنه لا يستطيع أن يعطي فيها حياة. والملحدين اللي بينكروا وجود الله مش قادرين حتى الآن يفسروا سر الحياة. ولما نقول لهم طالما مش مفسرين سر الحياة يبقى لازم تتضعوا وتقولوا ان في إله أعطى الحياة، يقولوا لا، ما احنا البشرية قعدت أجيال كثيرة مش عارفة تفسر أمور كثيرة وبعدين عرفوا يفسروه. فاحنا قدامنا 1000 ولا 1,000,000 سنة الناس ممكن تكتشف سر الحياة وتعمل حياة. نقول لهم بقى اللي يعيش يعني. لكن حقيقة الأمر أنه لا يستطيع أحد أن يعطي حياة إلا الله، فما فيش إنسان يقدر يعمل الحاجات دي. يوم ما بيكون في مريض في المستشفى دكاترة بيبذلوا كل مجهود علشان يعالجوه، لكن اللحظة اللي فيها بيقولوا روحه خرجت، بيرفعوا ايديهم يروحوا المريض غيره ويسيبوا دوت عشان يكفنوه ويدفنوه. فالله في أمور وحده يستطيع أن يعملها، وهناك أمور أيضا حتى الإنسان لو كان يقدر يعملها لكن من أجل صعوبة الأمر الله يتدخل، والتدخل بتاعه أحيانا يكون على سبيل المعجزة. وأنتوا في خدمتكم في الكرازة الله بيكلفكم بعمل، لكن أحيانا تلاقيه هو عمل حاجات كتير قوي وإحنا من غير ما إحنا نعملها، تلاقيه يفتح لك سكك ويجيب لك ناس ويفتح لك أبواب ويعمل عجايب، وترجع تقول ده احنا كنا بنتفسح مش بنتعب، ده الله هو اللي اشتغل كل الشغل. فالله احيانا يقول لنا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه معكم اليوم، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. لكن ليست هذه قاعدة، لان لو دي قاعدة يبقى مفروض نفك بقى الخدمة بتاعتكم دي، روحوا بيوتكم استريحوا واستدفئوا وكلوا واشربوا وانعموا، والله قادر أن يبشر الناس والكرازة تتم به وحده. لكن الله مش دي خطته، خطته أن يشرك الإنسان معه في أعماله. طبعا في تأملات كتير أنتوا حافظينها دايما بتتكرر، بس أفكركوا بيها. في معجزة إشباع الجموع قال لهم عندكم كام؟ 5 أرغفة وسمكتين هاتوهم. طب أنت تعمل بيهم إيه؟ مدام أنت هتشبع الجموع سيب دول الواد ده يأكلهم وانت عمل لنا حاجة من العدم. يقول لا، 5 أرغفة والسمكتين يرمزون الى المجهود البشري اللي في ايد ربنا يجيب بركة كبيرة. في معجزة اقامة لعازر قال لهم ارفعوا الحجر، طب اللي هيقوم الميت ما عرفش يرفع الحجر بنفخة فمه. وبعد ما قام لعازر قال لهم ايه؟ حلوه ودعوه يمضي. طب ما انت تحل. يقول لا، في حاجة اسيبها لكم وفي حاجة اللي ما تقدروش عليها انا اعملها. يعني لو المسيح قال لهم في معجزة اشباع الجموع ما تعلوش هم، انا في جيبي 5 أرغفة وسمكتين خدوهم وتصرفوا، يتصرفوا ازاي؟ لكن انتوا عندكم ايه؟ هاتوا القليل وفي ايدي انا اتصرف. تخيل لو المسيح جه عند قبر العازر قال لهم انا استطيع ان ازحزح الحجر، وعايزكم كلكم تدخلوا تطلعوا الميت وتقوموه، هذا شيء يقدر نعمل؟ فهو يترك لنا الأشياء التي نستطيع أن نعملها ويقوم بالحاجة اللي ما نقدرش نعملها. عشان كده عند البحر الأحمر قال لهم يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فيها رمز للصليب اللي المسيح اتصلب لوحده، فيها رمز للمعمودية التي هي نعمة خالص، وفي نفس الوقت بترمز للأمور الصعبة قوي اللي ما نقدرش عليها، فالله يتممها بنعمته. شوفوا مثلا أبائنا الرسل الكارزين الأول، يعني كان في مستعدين ننتشر في كل العالم ونتكلم مع الناس، بس نتكلم ازاي؟ ما احنا عندناش لغات. قال دي عليا انا هديك اللغات. عشان كده كان في تكلم بألسنة، دي نعمة خالص أعطيت للناس عشان يكرزوا باسم المسيح. أتى عمليك وحارب إسرائيل في رافيديم، فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عمليك. يحلو لبعض الأباء المتأملين في هذا النص يقولوا موسى هنا يرمز للعهد القديم والناموس، ويشوع يرمز ليسوع، فكأن الأباء والأنبياء والعهد القديم بيصرخ ليسوع الرب المتجسد ويقول له انتخب لنا رجالا وقوم حارب عماليق اللي هو الشيطان. والرجال الذين انتخبهم المسيح معه حقيقة كثر ناس كتير، يعني نمرة واحد أباؤنا الرسل انتخبهم المسيح ليحارب بهم عماليق الشيطان، الشيطان بتاع الإلحاد وبتاع الوثنية وبتاع الفهم الخاطئ للدين. خرجوا أباءنا الرسل يحاربوا هذا العماليق، وانتخب أيضا أباء شهداء شهدوا للإيمان بدمائهم، لأن الدم وسفك الدم من أجل الإيمان بيثبت صحة الإيمان، لأن محدش عاقل يعرض نفسه لخطر الموت من أجل أوهام، وخصوصا لما يكون مفيش أي فايدة هتعود على الإنسان نتيجة تعرضه لهذا الموت، وخصوصا لما يكون هذا الإنسان مش بيعرض الناس للخطر. يعني واحد يروح يفجر نفسه ده حاجة مش مظبوط، لكن واحد يستعد أن يستقبل الموت وهو مبتسم وبيقول للناس أنا بحبكم بالرغم أن أنتوا بتموتوني، ويطلب من الله الغفران ليهم زي ما عمل استفانوس، ده شهادة عظيمة جدا للإيمان. وانتخب رجالا مثل الرهبان أبا أنطونيوس وأبو مآر، وانتخب رجالا يحاربوا عماليق ضد الهراطقة زي أثناسيوس وكيرولوس وديوسكوروس وإلى آخر، وانتخب رجالا يحاربوا عماليق من الأباء الرعاة اللي حرسوا خراف المسيح في رعاية دائبة، أباء كهنة وخدام وأباء أساقف وبطارق. وحتى اليوم المسيح ينتخب له رجالا، أنتم كلكم بما فيكم البنات والسيدات أنتم رجال المسيح. ما هو الكتاب يقول كونوا إيه؟ رجالا. رجالا هنا بمعنى الجدية والخشونة والاهتمام والاحتمال والاستعداد للموت من أجل الله. انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق. وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. إيه عصى الله دي؟ أولا العصاية دي اللي موسى عمل بها معجزات قدام فرعون هي نفس العصاية اللي رماها في الأرض بقى التعبان ومسكها رجع التاني، هي العصا اللي زر بها التراب فبقى فيه الناموس اللي هو البعوض ده، وهي نفس العصاية اللي شق بها البحر، وهي العصاية اللي ضرب بها الصخرة. ايه العصايه بتاعتك دي يا موسى؟ هل هي عصايه كده شيك من الابانوس وليها راس من العاج ومكتوب عليها موسى النبي رجل الله ولا رئيس الانبياء وتاريخ رسامته بتاع؟ ايه العصايه بتاعتك يا موسى؟ يقول دي حته جريده التقطتها من الارض عشان ارعى بها الغنم وبقت في ايدي جريده اسمها عصا الله. يقول لأن الله يعمل في أشياء بسيطة. خلي بالكم حينما يشعر الإنسان بفخامة نفسه الله ينسحب. الله لا يختار العظماء، خصوصا لما يكون عظماء في أعين أنفسهم. كلكم عظماء، لكن كويس الإنسان ما يشوفش دي. ممكن الآخر يشوفك إنسان حلو عظيم لكن أنت مش شايفها خالص، مش باصطناع، ما انتش بتصطنع انك طيب وغلبان وانت تدرك في داخلك انك انت انسان عظيم. دي على طول بتبقى تخلي نعمة ربنا تسحر. ودي قالها كتير معلمنا بولس ان الله اختار الجهلاء جهال، واختار ضعفاء، واختار المصدرة وغير الموجود. طب ليه؟ قال ليكون فضل القوة لله لا منا. الله يعمل اعمال عظيمة جدا باشخاص بسطاء جدا زي الجريدة. الجريدة دي يا جماعة لا ليها شكل ولا ليها تمن ولا ليها قيمة، ولا ينفع تتزرع ويطلع منها نباتات، شيء دبلان. عندما يذبل الإنسان يصير وعاء صالح لعمل الله. طبعا من أشهر الأمثلة موسى نفسه لما تربى في قصر فرعون وحس أنه هو أمير وأنه مخلص وعنده الكفاءات والمهارات بتاعة القادة، اتدرب في القصر على أنه يبقى فرعون، اتدرب على فنون الحرب، والمصريين كانوا مشهورين بالرياضيات وبالكيمياء، وكانوا مشهورين بالفلك، ومشهورين بعلوم كثيرة ولغات. أول يعني نيشن، أول أمة في العالم في التاريخ يبقى عندها كتابة. واخدين بالكم الحكاية دي؟ يعني لو فيها أبحاث إن كل الأبجدية اللي في العالم بدأت من مصر، مش زي ما بيقولوا اللغة القبطية واخدة حروف يوناني، ده العكس تماما. لأن الحروف الهيروغليفي دي تلاقي أول حرف شكل الألفة بس عصفورة وشغلانة كبيرة، فما يتجرد من الزخرشة يبقى زي الألفة زي الاي، والبي زي البوت كده في الهيروغليفي، كلها من أصل مصري. المهم الكتاب نفسه قال تهذب موسى بكل حكمة المصريين، سن 40 سنة، عز الصحة والفتونة والإحساس بالذات والعظمة والأبهة والأصل، فيه فضيلة جميلة موسى أنه ينزل يفتقد شعبه، وكان بيفكر أنه بقوته يستطيع أن يخلصه، لكنه فشل. كان محتاج 40 سنة تاني عشان يتصنفر، والنفسية اللي حاسة بذاتها دي تتكسر. وبعدين عنده 80 سنة، تخيلوا لما يجي واحد النهاردة لابونا داود يقول له يا ابونا عايز اخدم معاكم، انت يا عم سنك كام؟ يقول له 80 سنة. طب انت هتروح فين بإذن الله؟ يقول لك وديني حتى متغشكر. فهنقول يا راجل ده هيروح فين؟ ده يموت من هنا في السك. تخيلوا بقى ان ربنا ظاهر لموسى وعنده 80 سنة، قال له يلا نبتدي. قال له انا؟ العنوان غلط. انا؟ قال له اه. من انا؟ قال له انت موسى، انا عايزك انت تروح لفرعون. قال له طب انا ما ينفعش. قال له اكون معك. طيب مش هيصدقوني، خد المعجزات دي تبارها. طب لو سألوني اسمك ايه؟ اسمي اهي يا سيدي ما تخافش. طيب انا ثقيل الفم واللسان. قال له انا خلقت الفم واللسان والودان وكل حاجة وهبقى مع فمك. قال له شوف لك حد غيري، ارسل بيد من ترسل. فحمي غضب الرب على موسى وقال له هتروح يعني ايه هتروح؟ طب يا رب انا منفعش. قال له انا كنت مستني الكلمات دي، ساعة ما كنت تشعر انك انت اصلح العناصر كنتش تنفع، وعندما تصل الى الاحساس المؤكد انك ما فيكش منك رجا، هو ده الانسان الذي يستخدمه الله ليعمل به المجد. انها الجريدة بتاعت موسى، عصى الله. انه داود اللي غلب جلياط، خلي بالكم منه. فمحدش يستقل بنفسه، ومحدش يفخم نفسه. خليك مثل الجريدة اللي ممكن الله يعمل بها عمل. احنا عندنا في الهوس الاول بنقعد نقول هذا التأمل، بالقطع انقطع ماء البحر والعمق العميق صار مسلكا، ارض غير ظاهرة اشرقت الشمس عليها، وطريق غير مسلوكة مشوا عليها، ماء منحل وقف بفعل عجيب معجز. ونقول ان الصخرة الصماء طلع منها مية، عارفين الصخرة الصماء دي ممكن تكون أنا أو أنت، تشعر أنك أنت صخر، حتى لما بتسمع وعظة مش بتتأثر، تقول لما أنا نفسي صخر هعرف أسقي الناس؟ يقول لك بس استنى عصاية موسى تجيب منك نعمة عظيمة. فالله يستخدم أبسط الأشياء وأقلها. عصا الله في يدي، هتعمل ايه يا موسى؟ هيقف على رأس التلة، عصا الله في يده، وهو واثق ان هذه العصاية اللي شقت البحر واللي جابت المية ممكن تهزم عماليق. طب يا موسى حاجة من اتنين، اما انت تطلع فوق التلة وتصلي وتمسك العصاية والعداء ينهزموا واحنا قاعدين نتفرج عليهم، او انت تيجي تحارب معانا. لكن حكاية ان انت فوق واحنا تحت دي مش داخلة دماغنا يعني. ما هو اما نحارب واما ربنا اللي يحارب. هنا بقى ده درس عظيم جدا لينا، هو التآزر بين الجهاد والنعمة، بين الصلاة والعمل، بين الإيمان والأعمال، بين الدور الإلهي والدور الإنساني. أتجاسر وأقول بين اللاهوت والناسوت. العمل الإلهي هو اللاهوت والعمل الإنساني هو الناسوت. الله لم يخلصنا إلا بالتجسد، والتجسد فيه الجانب الإلهي اللي هو ألوهية ربنا يسوع المسيح، اللي لما بعض الهراتكة حبوا ينكروها أبائنا وقفوا في وشهم علشان مدركين أنه لولا أن المسيح هو الله ما كان يستطيع أن يخلصنا. وعلى الجانب الآخر الناسوت هو الدور الإنساني، اللي برضو لما بعد الهراتكة حب ينكروا هذا الناسوت زي أطاخي وقالوا المسيح لاهوت خالص من غير ناسوت، برضو الأباء وقفوا لهم لأنه لا يستطيع أن يموت عنا لو ما كانش إنسان. لو هو الله بس هيموت إزاي؟ لو هو إنسان بس هيموت، لكن ايه قيمة موته؟ ايه قيمتها؟ ما كل الناس بتموت، ايه ميزة الموتة دي؟ الميزة ان هذا الموت بتاع واحد هو الله المتجسد. عشان كده الفهم الكريستولوجي بتاع المسيح انطبع على الروحانية المسيحية، الفهم السليم. بصوا الناس اللي ينكروا ناسوت المسيح، ركزوا معايا، هتلاقيه يقولك النعمة فقط، النعمة فقط. طب فين الجهاد؟ يقولك مفيش جهاد، النعمة فقط. بلاش أيقونات لأنها مادة، بلاش مسبح لأنه مادة، بلاش الأربانة لأنها مادة، بلاش المية بتاعت المعمودية ملهاش لازمة، كل ما هو مادي اتلغى وبقى روح خالص. والروح الخالص معناها لاهوت خالص، معناها مفيش ناسوت، معناها مفيش خلاص. هذه الخطورة اللي احنا أحيانا مش بندركها في الفروق. الذين بالعكس بقى أنكروا ألوهية المسيح ركزوا على الإنسان. النهاردة في انحراف في المنهج المسيحي على مستوى العالم، إن هم بيمجدوا الإنسان مش بيمجدوا الله. التارجت هو الإنسان، إحنا بنخدم عشان خاطر الإنسان. مبدأ إنساني رائع وأتراكتف وممكن يخلي الناس مسيحيين، لأن المسيحية أعظم ديانة مجدت الإنسان. بس احنا على في سبيل دية نسينا ربنا. انا عشان خاطر الانسان ممكن اسمح بالطلاق والجواز، عشان خاطر الانسان، عشان خاطر الانسان ممكن نسمح بحقوق للشواذ جنسيا. شفتوا خطورتها؟ عندما نمجد الانسان وننسى ربنا، هنخلي ربنا خدام للانسان والدين خدام للانسان والعقيدة والكتاب المقدس، واللي مش عاجبنا نحذفه. والناس بتحب تسمع الكلام ده، تلاقي استاد ضخم اتملى ناس عشان اللي بيتكلم عن الانسان. فكل اللي قاعدين عندهم احباط ولا غيره قاعد يتنفس انفاس الحرية والمجد ويخرج ايفوريا. خدي بالكم، لكن في الحالة دي احنا نسينا مجد الله، اللي هو مفروض احنا نسمع وصايا. نسمع وصايا ليه؟ ليه يتحكم فينا ربنا؟ كأنها رد فعل للإلحاد، ان لا انسى ربنا بس الانسان حلو، بس ايه يحب ربنا. وربنا اساسا ما بيعملش حاجة غير عشان يساعدنا احنا بس ويهنينا ويفرحنا واللي انت عايزه يعمله لك وباسم الدين ومكتب المقدس. احيانا بتبقى الغلطة انت ما تاخدش بالك منها، البذرة اللي طالع منها الفكر. الفكر الارثوذكس الجميل انه هناك توافق بين كل ما هو الهي وما هو انساني. المسيح فيه اللاهوت والناسوت في وحدة منسجمة ما فيهاش ضربات. كان المسيح يمشي على الماء. طب يمشي على كلمة يمشي دي ماشية مع الناسوت ولا اللاهوت؟ ناسوت. طب ازاي على مية؟ عشان فيه لاهوت. المسيح يلمس واحد، يلمس يعني في ايدين، الايدين دي ناسوت بس الايد دي فيها لاهوت، خلى المريض يشفى. وهكذا لا نجد هناك انفصال اطلاقا بين لاهوت وناسوت، وبالتالي انعكاس دي على حياتنا الروحية. انا مش شايف في صراع او فجوة ما بين ما هو الهي في حياتي وما هو مسؤوليتي. الجهاد مع النعمة، اشتغل مع بعض. انت مش هتعرف تشتغل حاجة من غير المسيح. شوف الآية تقول ايه، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. بدوني يعني بدون النعمة، لا تقدرون ان تعملوا معناها ان انتوا تشتغلوا، بس لو سمحت لما تشتغل ما ترمنيش، ما تقولش يا رب اقعد على جنب انا هخلص الموضوع ده، وبعدين ما تجيش تقول يا رب تولى انت الامر وانا هدخل انام. ما قالش ما تعملوش حاجة وانا هعمل كل حاجة، قال لا بدوني ما تعملوش. قبل ما تشتغل صلي، وانت بتشتغل صلي، وبعد ما تخلص شغل اشكره لانه هو اللي عمل كل حاجة. فده المؤازرة الجميلة بين الجهاد والنعمة. عشان كده ما كانش ينفع ان موسى يصلي ومفيش جيش، ما كانش ينفع ان الجيش يحارب ومفيش موسى بيصلي. واضحة جدا يعني. حياتنا الروحية يجب ان يكون فيها جزئين، جهادك مع استنادك على النعمة. الاستناد على النعمة بدون جهاد هو نوع من التواكل والاستقالة من المسؤولية الإنسانية. وعشان كده في بعض المفاهيم الدينية الخاطئة تركز جدا على القضاء والقدر، على ان ده دور ربنا، كل حاجة بتاعت ربنا. وفكرة المكتوب، المكتوب ده هيتحقق، هيتحقق مهما انت عملت ما عملتش هيتحقق. اجري جري الوحوش غير رزقك متحوش، معناها مهما عملت هي في الاخر اللي عايزه ربنا هو اللي هيتم. يبقى الانسان ما بقاش انسان، ليس له حريه ولا اراده ولا عقل ولا قرار، وبالتالي هيبقى من اقصى الظلم ان الانسان يحاسب، ومش من العدل ان الانسان يكافئ. لا يكافئ ولا يعاقب. هقول لكم زي ايه. جه مخرج جاب مجموعه من شباب وبنات الكنيسه وعمل مسرحيه. على المسرح هنا وقفوا يعملوا ادوار اتقنوها جدا. واحد منهم اخذ دور الشيطان، واحد منهم اخذ دور دقلديانوس، واحد اخذ دور الشهيده دميانا، واحد الحارس اللي عمال مش عارف بيعمل ايه، والتاني اللي بيجلد، والتانيين ناس بيهتفوا باسم المسيح وبيقتلوه. كل واحد قام بدوره بمهاره، واحنا قاعدين نتفرج. خلصت المسرحيه، تفتكروا نطلع نعاقب الشيطان ونعاقب دقلديانوس ولا هنسقف لهم؟ طب لو كان كده يبقى المفروض في الاخر ربنا هيسقف لكل الناس بقى. برافو كلكم قمتوا بادواركم، حرشطان ده كنت رائع في دورك، عملت عمايل. وكل واحد شرير هيبقى بيحقق قصد الله الشرير. هذه هي القدرية، ان ربنا هو عامل مسرحية وهو المخرج بيحركنا زي العرايس، فكيف يعاقب وكيف يحاكم وكيف يسائل؟ والمفروض ان حتى المحاكم البشرية تقفل، لان كل شيء قضاء وقدر مكتوب لك. واحد بيسوق عربيته بسرعة وخبط واحد يقول له ده مكتوب لك. ما هو لو ربنا مش عايز كان عمل اي حاجة. ده كلام. يبقى الانسان بيستقيل من مسؤوليته. يجب ان تكون الامور مفهومة بدقة، ما هو الهي مع ما هو انساني في كل ظروف حياتنا، وبالاخص طبعا في الخدمة، في حياتنا الخدمية. فعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، واما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. ايش معنى التلاتة دول؟ قالوا الاباء وهما بيشرحوا موسى طبعا كليم الله وهو وضع الناموس. طبعا خلي بالكم الله وضع الناموس، مع ذلك من ألقاب موسى أنه وضع الناموس. وهارون هو رئيس الكهنة، وكلمة حور معناها ملك في المنطقة دي، زي عندنا في مصر لما كان الملك اسمه فرعون، ده مش اسم شخص، ده اسم الوظيفة. فكلمة حور معناها الملك. فالثلاثة فوق الجبل يمثلون ثلاثة وظائف للسيد المسيح، هو الكلمة وهو رئيس الكهنة وهو ملك الملوك، واقف فوق الجبل كمثل جبل الجلجسة. موسى واقف يصلي، إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عمليق يغلب. طبعا هو واقف فوق التلة كده شايف الحرب قدامه في الوادي، شايف الشعب الجيش بتاعه بيتقدم للقدام وعمليق بيتقهقر، فيفرح بهذا الأمر، ينزل إيديه يستريح، يلاقي إيه الكفة اتقلبت، شعبه بيجري وعمليق بيهجم عليه، فيصرخ الحق يا رب. أول ما يرفع إيده يلاقي الإيه الموضوع اتعدل، ففهم بقى إنه لازم يكون رفع إيده على طول. قعد لغاية إمتى؟ لغاية الغروب. ده منظر إيه بقى؟ الصليب. وجه حور وهارون سندوا إيديه من ناحيتين. لما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذ حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه. في قالوا الحجر ده يرمز للتجسد لأنه متاخد من تراب الأرض، وفي قالوا الحجر ده أيضا يرمز للصليب المسيح اتصلب عليه. وبعدين دعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس، فهزم يشوع عمليق وقومه بحد السيف. تفتكروا نقدر نقول هزم موسى عمليق ولا هزم يشوع عمليق ولا الاثنين؟ حقيقة الاثنين. يعني موسى بصلبته طول النهار دي كان شريكا في هذه النصرة، لكن ربنا دايما يحب ينسب إلينا الخدمة والعمل والنجاح، فنقول البابا فلان بنى الكنيسة الفلانية وبنى الدير الفلاني، وتاريخ الكنيسة يحكي كده. حقيقة الله هو اللي بيعمل، بس الله بالرغم من ان الناس دي هزمت عماليق بقوة الصلاة بتاعت موسى، لكن اتسجلت في الكتاب المقدس فهزم يشوع عماليق. عشان كده لما بنيجي مثلا نيجي مثلا في ختام موسم معين بتاع دورات تدريبية او رحلة كرازية ورجعنا وعملنا حفل التكريم كده، وقلنا الناس دي برضو لازم نقول لهم كلمة طيبة، وقفوا الاباء يشكروكم على تعبكم ويقولوا امجاد انتوا عملتوها، وفي ناس نحتت في الصخر، وفي ناس تعبت قوي، في ناس ما كانتش عارفة اللغة تعلمتها، وفي وفي وفي، ساعتها على طول افتكر الاية دي، تقول بالرغم ان احنا نجحنا بقوة المسيح وناس بتصلي من اجلنا، لكن في الآخر يقول إحنا اللي عملنا، فهزم يشوع عماليق. فالإنسان ما يفتخرش أحيانا، إحنا ساعة لما حد يقعد يمجدنا نشعر ساتسفاكشن كده، الواحد من جوه يحس بالرضا يعني، لكن على طول الأفضل أن نحول المجد للمسيح حتى لو ما اتكلمناش. يعني أحيانا لما يحد يقعد يقول للعفو أصلا ده إحنا ما عملناش حاجة، ده ربنا الناس تمجده زيادة، فأفضل حاجة الواحد يسكت وياخد عقله جوه قلبه ويتكلم مع المسيح ويسيب الناس تقول اللي تقوله. بس يتذكر دايما ان لولا موسى وقف فوق الجبل ما كانش يشوع ممكن اطلاقا ينتصر. هزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف، فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع. سمعنا يا رب مسامع يشوع، لأن يشوع اللي هيقود الشعب من بعدك، فتظل هذه القصة supportive. هو هيقابل حروب كثيرة لما يبقى هو قدامه القصة دي، إن زمان وإحنا لسه طالعين من أرض مصر ما تدربناش على الحرب ولا عندنا جيش، بل بالعكس عندنا شعب غلبان طالعين من العبودية بتاعت فرعون وعبروا البحر الأحمر مرهقين. خلي بالكم عبروا البحر ده وتستغرق يمكن 3 أيام جايز معرفش عشان تعدي في عمق البحر لغاية الناحية التانية ماشيين، ومعاهم بقى ايه وهم معديين معاهم اطفال في ايديهم، وانتوا عارفين كويس جدا لما يكون واحدة شايلة عيل على كتفها وعيل في ايدها وعيل في بطنها وماشية دي تقيلة يعني، وبعدين معاهم عواجيش شايلهم على أسرة ومعاهم حيوانات بيسقوها شغلانة، شعب بعزاله شايلين عزالهم شايلين عواجزهم والمرضى كله، فمشوار مرهق وبعدين يتعرضوا الحرب حاجة مش سهلة يعني. فهذه ذكرى مقدسة تدفع الحماس في قلب يشوع وكل الشعب، اول ما يجي شيطان يحاربهم ان انتم مش هتنفعوا يقولوا نقدر. وعشان كده تلاحظوا لما موسى ارسل جواسيس يتجسسوا الارض كانوا كم واحد، كم واحد جاسوس؟ 12. رجعوا فريقين، فريق بيقول نقدر وفريق بيقول ما نقدرش. مين اللي قال ما نقدرش؟ كم واحد؟ 10. ومين اللي قالوا نقدر؟ مين الاثنين؟ يشوع وكالب. يشوع ده اللي هو انتصر في حرب عمليق فهم، قال لا ده احنا اذا كنا عرفنا نقدر على عمليق يبقى في معانا قوة. العشر قالوا ما نقدرش بالورقة والقلم ما نقدرش، والاثنين قالوا نقدر بالنعمة. خلي بالكم بيضاوي يعني مش دايما الأغلبية رأيها صح. يا أهل الديمقراطية مش دايما الأغلبية رأيها صح، هم العشرة قالوا رأي بالديمقراطية ناخد بيه لكنهم كانوا مخطئين، والرأي المسكين لا يسمع. فيشوع اتحفرت في أعماقه هذه النصرة، وعشان كده كان شديد في قيادة الشعب ولم ينهزم إلا في عاي علشان خاطر مين؟ عخان ابن كرب، لكنه قاد حروب الشعب كلها وملكهم وسكنهم في أرض الموعد واستقرت المملكة أو الشعب أيامه. يعني اكتب هذا الكلام تذكارا وضعه في مسامع يشوع، فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء. النهاردة لو سألنا فين شعب عماليق مين هم؟ مفيش. يعني الشعوب المذكورة في الكتاب المقدس لسه في منها بواقي. السامريين موجودين؟ موجودين، في سامريين وفي فلسطينيين وفي العبرانيين نفسهم وفي أي اسم شعب من موجودين هتلاقي له سلالة موجودين في المنطقة اللي هناك دي. العماليق ده ربنا قال همحو اسمه من تحت السماء، وإذا كان عماليق رمز للشيطان فدي معناها إن هيجي يوم يمحو الله ذكر الشيطان من مسامع البشر لما يطرح في بحيرة النار زي ما جاء في سفر الرؤيا، طرح المشتكي الذي يشتكي أمام إلهنا نهارا وليلا. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي. يهوى نسي معناها الله رايتي. الراية زي العلم، الراية علامة الانتماء. يعني لما بنشوف العلم بنحس بالانتماء لهذا العلم، يعني علم مصر، علم فيه الكشافة مثلا لها أعلام، قوات المسلحة لها أعلام، حاجات زي كده. لغاية دلوقتي كمان لما تشوفوا أفواج السواح تلاقي مثلا في 40-50 أتوبيس واقفين في حتة سياحية، فكل قائد سياحي بيروح ماسك عصاية ربط فيها شعر بأي لون، يقول لهم قبل ما ينزلوا الأتوبيس احنا يا جماعة كلنا ورا العلامة دي عشان ما يتوهوش من بعض. طول ما هو رفعها كده الناس ماشي ورا. لو واحد تاه وزاغ في وسط الناس أول ما يشوف دي من بعيد يوصل له. الرب رايتي، يعني أنا لو ما شفتش المسيح هتوه. فالكنيسة دايما رفع المسيح كده، فنراه من بعيد فننجذب إليه، وهو قال كده أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، لأنه هو الراية بتاعتنا. طبعا ارتفع عن الأرض وقت الصليب، عشان كده يوحنا كتب في إنجيله قال هذا مشيرا إلى أي تميتة كان مزمعا أن يموتها. الرب رايتي، احنا فكرنا يشوع هو الراية والحرب بقوة بتاعتنا، قال لا لا لا، احنا فهمنا كويس جدا انه هناك راية كانت مرفوعة فوق الجبل هي اللي خلتنا ننتصر، عشان كده قال يهوى نسي. وقال اخر آية بقى، للرب حرب مع عماليق من دور الى دور. عماليق هو الشيطان، والحرب دائرة بين الله والشيطان وبين الشيطان وأولاد الله، ولا يمكن أن الشيطان يهمد، ولا يمكن أن الشيطان ياخد أجازة أو أخلاقه تتحسن كده ويصعب عليه، مش هيحصل، أو أنه يغير خططه للخير يعني، أو يشفق على واحد عيني تعبان كتير منه فيقول ده كفاية كده أخد واستوى، ما عندوش الحكاية دي. هو شرير مملوء بالشر ومليان بالرغبة الانتقام، ويريد أن يسفك الدماء وأنه هو يجتذب كل البشر إلى الهاوية معه. عشان كده الحرب قائمة، وإذا كانت الحرب قائمة فيجب أن يكون الجهاد منصوب، ويكون الإنسان دايما في حالة استعداد عشان ينتصر. حرب عماليق علمتنا الاتكال على النعمة دون أن نتخلى عن مسؤوليتنا من جهة الجهاد الروحي، الاتكال على النعمة في الخدمة دون أن نتراخى في مسؤولياتنا. دايما وإحنا بنخدم نبقى بنصلي وبنكلف ناس تانية تصلي لنا. يعني افرضوا أنتوا خارجين رحلة كرازية، ففي ناس ظروفهم سمحت ياخدوا أجازات ويسافروا، في ناس تانين قالوا ما نقدرش ناخد أجازة، نقول لهم انتوا هتساعدونا بايه؟ بالصلاة. وافتكروا الآية الجميلة اللي بتقول يا أورشليم على أسوارك أقمتوا حراسا. هما الحراس دول اللي واقفين يصلوا طول النهار وطول الليل لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.